أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر. كان الكلام ولا يزال في علامة الاضطراد على الحقيقة، وقلنا أن في وجه دلالة الاضطراد على الحقيقة وعدم الاضطراد على المجاز عدة تقريبات. التقريب الأول هو التقريب الذي تعرض له صاحب الكفاية، وحاصله هو أن الاضطراد في نفس الاستعمال علامة الحقيقة، وعدم الاضطراد فيه علامة المجاز. فصحيح أن الاستعمال في نفسه أعم من الحقيقة والمجاز، إلا أن كثرة الاستعمال واضطراد صحة هذا الاستعمال في جميع الموارد يدل على الحقيقة، وعدم صحة اضطراد الاستعمال وصحة الاستعمال في جميع الموارد علامة المجاز. وقلنا هذا التقريب مبتلى بإشكال، وهو إشكال صاحب الفصول والشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليهما. حاصل هذا الإشكال هو أنه حتى في الاستعمال المجازي يتحقق الاضطراد، وذلك فيما إذا حفظت الخصوصية المصححة للاستعمال المجازي، كخصوصية الشجاعة المصححة لاستعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، فإنه ما دام الرجل شجاعان يصح أن نستعمل فيه كلمة الأسد دائما وعلى وجه الاضطراد. فالاضطراد المتعلق بالاستعمال كالاستعمال نفسه أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يكون علامة على الحقيقة. وقلنا أن صاحب الكفاية ذكر جوابين على هذا الإشكال. الجواب الأول هو الجواب المقبول، وحاصله صحة إشكال صاحب الفصول والشيخ الأعظم مبني على أن الخصوصية المصححة في المجاز هي شخص، المشابهة في الشجاعة مثلا إذا كان الملحوظ في الاستعمال المجازي المشابهة، فإنه حينئذ يضطرد استعمال المجاز في الرجل الشجاع ما دامت الشجاعة محفوظة، ولكن الصحيح أن الخصوصية المصححة ليست خصوص الشجاعة أو المشابهة في الشجاعة، وإنما هي مطلق المشابهة. ومطلق المشابهة لا تصحح الاستعمال المجازي مطلقا. ألا ترى أنه لا يصح عند العرف استعمال كلمة الأسد في الرجل الذي تنبعث منه رائحة كريهة وإن كان جبانا؟ لوجود مشابهة في الرائحة، ولا يصحح العرف إطلاق كلمة الأسد على من كان له شعر كثيف مشابه للأسد، وإن كان جبانا. عدم صحة إطلاق لفظ الأسد مع وجود مطلق المشابهة في بعض الموارد دليل على أن كلمة الأسد استعملت مجاز، وإلا لو كانت حقيقة في الرجل الشجاع لكانت تستعمل في الرجل مطلقا، لا أنها تستعمل في بعض الموارد دون البعض الآخر. هذا هو الجواب الأول، وتقدم التعليق عليه. هنا أريد أن ألفت عنايتكم إلى أمر ثم ندخل في ذكر الجواب الثاني الذي لا يرتضي صاحب الكفاية. بعض الأعلام فهم من صاحب الكفاية ما ذكرناه من أنه في قوله رحمة الله تعالى عليه: ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، يريد أن يدفع إشكال صاحب الفصول. بالتفريق بين أخذ خصوصية المشابهة في الشجاعة في تصحيح استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، وبين أخذ مطلق المشابهة. وبعض الأعلام قال ليس هذا هو مراد صاحب الكفاية، وإنما مراده الإشكال على التقريب الأول الذي ذكرناه بإشكال صاحب الفصول والشيخ الأعظم. فهو في هذه العبارة يريد أن يقبل إشكال صاحب الفصول، لأنه يريد أن يدفع إشكال صاحب الفصول. وقيل هذا الفهم خلاف الظاهر، وذلك لأنه لم يقل ويلاحظ عليه ويرد عليه وفيه، وإنما قال ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، فكأنه في مقام توجيه هذا التقريب الأول. وليس في مقام الإشكال عليه. وأنتم تأملوا، لاحظوا عبارة صاحب الكفاية، هل يستفاد منها ما ذكرناه أمس، وهو أنه في مقام ذكر جواب على إشكال صاحب الفصول، أو يستفاد أنه في مقام تقرير وقبول إشكال صاحب الفصول، وما أبعد ما بين الأمرين؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي الآن انتهينا من التنبيه والملاحظة وما أردنا أن نلفت عنايتكم إليه، نعود إلى الدرس بالتقرير السابق. الجواب الثاني على إشكال صاحب الفصول والشيخ الأعظم ما ذكره بعض الأصوليين من أنه يمكن أن نتخلص من المحذور بإضافة قيد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل، بأن نقول التفت يا شيخ حسن، كثرة الاستعمال في معنى واضطراد الاستعمال في ذلك المعنى علامة على الحقيقة، مو مطلقا إذا كان هذا الاضطراد بلا عناية وبلا تأويل، وأما إذا كان بعناية وبتأويل فالاضطراد لا يدل على الحقيقة. فمثلا إذا شككنا هل لفظ الإنسان الموضوع لمعنى معناه هو الحيوان الناطق أو لا، استعماله في الحيوان الناطق على نحو المجاز، فإذا وجدنا أن كلمة الإنسان يضطرد استعمالها في الحيوان الناطق بلا عناية في اللفظ، هذا إذا قلنا بأن حقيقة المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو ليس فيه تأويل، من دون تأويل لا يوجد عناية في الادعاء بناء على نظرية السكاكي في حقيقة المجاز، نشعر أنه لا يوجد ادعاء، كثر الاستعمال على وجه الحقيقة بلا عناية وبلا تأويل، حينئذ نقول كثرة الاستعمال على وجه الاضطراد علامة من علامات الحقيقة. وأما إذا شعرنا بوجود عناية وبوجود تجوز وأن الكلام يحتاج إلى تأويل، إذا قلنا الإنسان على الحيوان الناطق وبنينا على أن المجاز عقلي، نجد أنفسنا بحاجة إلى تأويل هذا الاستعمال بأن يقال استعملت كلمة الإنسان في معناها، ثم ادعينا في مقام التطبيق أن المعنى يشمل الحيوان الناطق. إذا كان الاضطراد لا على وجه الحقيقة، فيه عناية فيه تأويل، فهذا الاضطراد ليس علامة على الحقيقة، وبهذا يندفع إشكال صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول لا يمكن أن تقولوا بأن الاضطراد في الاستعمال علامة الحقيقة، لأن الاضطراد في الاستعمال موجود في المجاز. نحن نقول لا، الاضطراد الذي نقول هو علامة للحقيقة، الاضطراد على وجه الحقيقة بلا عناية، بينما الاضطراد الذي تذكره في المجاز بعناية لا على وجه الحقيقة. فنقضك يا صاحب الفصول وكذلك أنت يا شيخنا الأعمر في غير محل. واضح الجواب؟ صاحب الكفاية يقول هذا الجواب غير تام من، لأنه يوقعنا في محذور الدور. المفروض أننا نقول الاضطراد علامة الحقيقة، فنريد أن نعرف الحقيقة بنفس الاضطراد، صحيح؟ فإذا قلت الذي يفيدنا العلم بالحقيقة هو الاضطراد زائدا الحقيقة، يعني كونه على وجه الحقيقة، يلزم أن يكون علمنا بحقيقية اللفظ الذي اضطرد في المعنى سبب لعلمنا بالحقيقة. وهذا هو الدار. وبعبارة أخرى هذا الوجه يقول العلم بالحقيقة، أي كون اللفظ موضوع للمعنى، يتوقف على الاضطراد على نحو الحقيقة. ومن الواضح أن إدراك كون اضطراد اللفظ على نحو الحقيقة يتوقف على معرفة الواضح، صحيح أم لا؟ فيلزم توقف معرفة الواضع على معرفة الواضع، وهذا هو الدور. فقيد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل، وإن خلصنا من نقض صاحب الفصول والشيخ الأعظم، إلا أنه أوقعنا في إشكال أعظم، وهو إشكال الدور. فإن قلت يمكن أن نتخلص من محذور الدور بنفس الجوابين اللذين تقدما في التبادر، بأن يقال الذي هو علة لإفادة العلم بالواضع هو الاضطراد مع العلم الارتكازي بأنه على وجه الحقيقة. وأما العلم الحاصل بعد الاضطراد على وجه الحقيقة فهو العلم التفصيلي الملتفت إليه، أو يقال نحن لا نفصل لأنه تقدم تفصيل هذا الجواب هناك في بحث التبادر، أو يقال علمنا بكون الاضطراد على وجه الحقيقة عند العالمين باللغة يفيدنا نحن العلم بالواقع، فما هو علة لإفادة العلم؟ الاضطراد مع علم العالمين باللغة. هذا هو العلة، والمعلول علمنا نحن بالواضع، فلا يلزم الدور لأن المتقدم غير المتأخر. واضح؟ إذا قلت ذلك في مقام الجواب قلنا الجوابان السابقان في بحث التبادر لا يأتيان هنا في بحث الاضطراد. أما الجواب الأول وهو أن يقال السابق هو العلم الارتكازي واللاحق هو العلم التفصيلي، فلأنه في التبادر هناك كنا نقول نفس التبادر هو العلامة، غايته التبادر يتوقف على علم، فجعلنا العلم الارتكازي بالواضع بالتبادر، فجعلنا عفوا العلم الارتكازي بالواضع هو المنشأ للتبادر، والتبادر هو المنشأ للعلم التفصيلي. ففي التبادر حيث نقول ذات التبادر هو الذي يفيد العلم بالوضع، إذا علمنا به تخلصنا من محذور تقدم العلم على نفسه بالتفريق بين العلم الارتكازي والعلم التفصيل. أما هنا نحن لا نقول ذات الاضطراد هو العلامة فيما إذا تعلق به العلم، بل نقول الاضطراد زائدان كون الاضطراد على وجه الحقيقة، فأخذنا نفس كون الاستعمال حقيقي مو العلم بالاضطراد، حتى نتمكن من التخلص بأن السابق علم ارتكازي واللاحق علم تفصيل. أخذنا الاضطراد زائدان على وجه الحقيقة لكي نستفيد أن اللفظ موضوع للمعنى أي حقيقة في المعنى، وهذا هو الدور الصريح. وأما الجواب الثاني وهو القول بأن الاضطراد على وجه الحقيقة عند العالمين باللغة يفيدنا نحن العلم بأن هذا الاستعمال على وجه الحقيقة، فلأن هذا الوجه أخذ كون الاستعمال حقيقة عند العالمين باللغة علامة لعلمنا نحن بكون الاستعمال على وجه الحقيقة. وما دمنا نعلم في الرتبة السابقة بأن الاستعمال عند أهل اللغة على وجه الحقيقة، فهذا يعني أننا سابقا عندنا علم بأن الاستعمال على وجه الحقيقة، وجعلنا هذا العلم علة لإفادة نفسه، وهذا هو الدور. وبعبارة أخرى، الجواب الثاني تام في مسألة التبادر، لأنه في التبادر أخذ ذات التبادر عند العالمين باللغة علة لحصول الوضع عند المستعلم. وأما في الاضطراد فقد أخذ شيوع واضطراد الاستعمال عند العالمين عن وضع على وجه الحقيقة بلا تأويل، وهو يتوقف على إدراك الواضع. إذ متى أقول الاضطراد عند أولئك على وجه الحقيقة؟ إذا علمت أن اللفظ عندهم موضوع لهذا المعنى الذي اضطرد فيه اللفظ. فيأتي محذور الدار، عندك علم سابق بالوضع عندهم، فكيف يكون هذا العلم السابق هو علة لإفادة علمك الآن اللاحق بالوضع؟ هذا من جعل الشيء علة لنفسه، وهو واضح الفساد. واضح؟ زين، الآن تعالوا إلى العبارة. قال رحمه الله: وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. لماذا قال المصنف من غير تأويل أو على وجه الحقيقة؟ قال نعم، تفضل تفضل شيخ حسن. لا لا، ليس هذا غرضه، أن يشير إلى كلتا النظريتين في حقيقة المجاز. إذا أردت أن تتخلص من الإشكال بإضافة قيد بلا تأويل، إذا كنت أنت من أصحاب نظرية السكاكي في المجاز، أي ترى اللفظ مستعمل فيما وضع له ولكن هنالك تأويل، أي يوجد ادعاء وتوسعة، أو على وجه الحقيقة، هذا إذا كنت أنت من أصحاب النظرية المشهورة في المجاز وترى أن المجازي في الاستعمال، وتريد أن تقول في مقام الجواب اضطراد الاستعمال بلا عناية في اللفظ، في نفس استعمال اللفظ يدل على الحقيقة. وأما إذا كان هناك عناية في اللفظ فهذا الاضطراد لا يدل على الحقيقة. يقال هكذا، يقال هو عبر تارة من غير تأويل وأخرى على وجه الحقيقة حتى يبين أن صاحب هذا الجواب بإمكانه في مقام الجواب أن يبني جوابه على نظرية السكاكي في المجاز، وأيضا بإمكانه أن يبني على نظرية المشهور. على كل حال، المهم هذا هو أن الجواب الثاني على إشكال صاحب الفصول أن يقال ليس مرادنا أن كثرة واضطراد الاستعمال في معنى يدل على الحقيقة، لا، مرادنا للطراد لا على وجه المجاز، للطراد على وجه الحقيقة، للطراد بلا تأويل هو العلامة. يقول وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، يعني وإن كان يخلصنا ويخرجنا من محذور صاحب الفصول والشيخ الأعظم، إلا أنه يرمينا حينئذ في إشكال أعظم، وهو إشكال الدور، لأنه لا يكون علامة لها للحقيقة إلا على وجه دائر. وإذا قلت يمكن أن نتخلص من الدور بجوابين أنت تفضلت بهما يا صاحب الكفاية في بحث التبادل، نقول ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ما ذكر هناك لا يمكن أن يتفصى به هنا، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. إذا كنت تعلم أن الاستعمال على وجه الحقيقة فكيف يمكن أن يتحصل بالاضطراد العلم بالواضع وأن الاستعمال على وجه الحقيقة؟ هذا هو الدور. الذي ذكرناه أمس واليوم كله يرتبط بالتقريب الأول لدلالة الاضطراد على الحقيقة، ويوجد تقريبات أخرى غير هذا التقريب إن شاء الله. إن شاء الله كما قال الشيخ حسن يأتي الكلام حولها تباعا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.